أنا أريد أن نعيش مع المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. أريد أن نتخيل شكله صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب بنا الظنون. وبعض الناس يعني يتخيلوا شكله بطريقة مختلفة، وعلى فكرة يعني فيها جانب شرعي هذه المسألة، وصف شكله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني أي واحد فينا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا في حلم، إذا رآه بنفس الوصف الذي سأصفه فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن للشيطان أن يتشكل بشكله. لكن لو واحد فينا وحدة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني طويل شعر أبيض منور، هذا ليس المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا ما هو شكله. فحتى من الناحية الشرعية من المهم أن نعرف شكله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم عناية خاصة جدا بوصفه صلى الله عليه وسلم. لم يوصف إنسان على مدى التاريخ بدقة الوصف وتفاصيل الوصف الذي جاء في كتب السير عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل من وصفه أم معبد رضي الله عنها. أم معبد امرأة بدوية أعرابية ذكية جدا، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، وجلس عندها وشرب عندها يعني حليب من معز، جلس فترة بسيطة جدا، ولم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين عاشوا معه سنين بدقة الوصف الذي جاء على لسان أم معبد. فما أذكاها وما أفطنها وما أدقها رضي الله عنها. وكذلك وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقل لنا هذا الوصف عن علي الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وصف دقيق كذلك. وهناك آخرون، ومن أهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فكان يعيش معه كل يوم يمكن أكثر من أي صحابي آخر، فوصفه وصفا دقيقا. هذه هي مصادر هذا الوصف، وأيضا آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي المختار طبعا وصف يتغير الإنسان من هو صغير إلى أن كبر، وكل واحد فينا يتغير شكله، لكن هناك شكل عام وسمت عام إلى أن استقر الشكل في نهاية عمره على شكل معين، وهذا هو الشكل الذي سأصفه لكم لنعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أدخل في ذلك، جاء في فتوى العلماء في الأزهر وغيره أنه لا يجوز رسم النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على قدسيته، وحتى لا يبدأ الناس يلعبوا بأنبيائهم كما لعب النصارى في المسيح عليه السلام، وجعلوا له أشكالا، وجعلوا له يعني مواقفا وأفلاما فيها مواقف مخزية. فحتى لا ندخل في هذه السلسلة، حرم العلماء رسمه صلى الله عليه وسلم. لكننا سنصف لكم هذا الوصف، لأننا سنعيش معه في حلقات كثيرة، ويحسن بنا أن نتفاعل معه صلى الله عليه وسلم. الإنسان يصعب عليه أن يحب من لا يعرف. كيف أحب من لا يعرف؟ ذات الله سبحانه وتعالى وصف نفسه لنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حتى نتقرب إليه نعرفه، وكلما زادت معرفتنا زاد حبنا وزادت خشيتنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفونه. وكذلك ستزداد محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرفونه وعندما تعيشون معه. لنبدأ بوصف سيد الخلق أجمعين، أعظم البشر وخير البشر. أكمل الله سبحانه وتعالى أخلاقه وكذلك حسن خلقه، فهو من أجمل الناس. والصحابة الكرام كل واحد فيهم عندما كان يصف كانوا يضعوا مع الوصف المشاعر والأحاسيس. فمنهم من يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنني رأيت البدر، رأيت القمر ليلة البدر لما يكون بدر كامل. هذا الوصف الذي فيه مشاعر وأحاسيس، ولا يمكن لمحب أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تتفاعل هذه المشاعر. فالنصف ليس شكلا فقط، وإنما وصف المحبين الذين يستمتعون بالنظر إلى محبوبهم. هو صلى الله عليه وسلم ربعة بين الناس، والربعة في لغة العرب ليس بالقصير وليس بالطويل، وإنما هو ربعة يعني وسط في طوله، وإن كان للطول أقرب. وهذا الوصف في الطول هو الوصف المعتدل، يعني القصير معاب عند الناس، والطويل جدا أيضا معاب عند الناس، والوسط هو المقبول، والأقرب إلى الطول أجمل. فالطول جمال إلا إذا كان طولا يعني شنيعا. فهو صلى الله عليه وسلم ربع وسط وأقرب إلى الطول. رأسه صلى الله عليه وسلم يقولون عظيم الهامة. الرأس في بعض الناس رأسهم يكون صغير، رأسه صلى الله عليه وسلم كبير، ما كان صغيرا، وشكله شكل رأسه مستديرا. هو صلى الله عليه وسلم كان وجهه أقرب إلى الاستدارة. جبينه صلى الله عليه وسلم واسعة وعريضة، وشعره صلى الله عليه وسلم أسود لم يشيب، إلا في آخر عمره شعرات على عارضيه، يعني عند قرب الأذن يمين وجهة اليمين وجهة اليسار، وأيضا بعض الشعرات التي في لحيته، في مقدمة لحيته وفي أسفل لحيته شعرات يقولون كانت كالفضة. وأما الشعر الذي في جانبيه فهو يقول لما سئل: شبت يا رسول الله؟ يعني ما هو غريب، صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة وشعره أسود تماما، ما شاب إلا هذه الشعرات. فسألوه عنها، يعني قال: شيبتني هود، سورة هود وما فيها من معاني عظيمة، شيبتني هود وأخواتها. حاجبيه صلى الله عليه وسلم يصفونه ويقولون أزج الحواجب، أي حاجبين نحيفين طويلين، وكان بينهما مسافة مفتوحة. العرب يصفون وصف دقيق، يقولون إذا كانت الحواجب متصلة يقولون أقرن، ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما كان بأقرن. حواجب طويلة نحيفة ممتدة بينهما فراغ، وفي هذا الفراغ، حتى هذا الفراغ وصف، في هذا الفراغ هناك عرق بارز بين الحاجبين، وكان هذا العرق إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يبرز هذا العرق ويحمر. فكان الصحابة حتى لما يكظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظة يعرفون أنه غضبان بالنظر إلى هذا العرق الذي بين حاجبيه. أي وصف دقيق هذا، وصف وصفا دقيقا في كل شيء. فوصفوا عيناه، ووصفوا عينيه، ووصفوا حتى الرموش لأشفار في العينين. دعوني أصف لكم هذا الوصف الذي جاءنا في السيرة. أما عيونه صلى الله عليه وسلم فعيون كبيرة وسوداء، العين سوداء، ما كانت بنية، سوداء شديدة السواد، لكن فيه علامة جاءت حتى في الكتب السماوية في وصفه صلى الله عليه وسلم في عينيه، أن البياض الذي في عينيه المحيط بالسواد، هذا البياض لم يكن بياضا صافيا، وإنما بياض فيه حمرة فيه شيء من احمرار بسيط ليس شنيع ويعطي جمالا مزيدا، لكنه علامة خاصة واضحة به وصفت في الإنجيل والتوراة أنه في النبي الخاتم أن في عينيه حمار، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم. أما رموشة صلى الله عليه وسلم فكانت طويلة، كان صلى الله عليه وسلم طويل الأشفار، فهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم، رموش طويلة. والرموش الطويلة كما تعرفون وصف للجمال. أما خديه صلى الله عليه وسلم فيقولون سهل الخدين. سهل الخدين يعني ما كانت، في بعض الناس يصير وجنتهم بارزة، صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وإنما كانت منبسطة، فهو سهل الخدين عليه أفضل الصلاة والسلام. أما أنفه فهو الأنف كما يقولون العربي الأصيل، يقولون أنفه أقنى، وبعض الناس لا يعرفون ما معنى الأنف الأقنى. الأنف الأقنى هو الأنف الطويل الذي في وسطه في نصفه في ارتفاع وفي آخرة نزول قليل، فهو محدب هكذا قليلا ليس كثيرا، وأنف طويل بارز في الوسط. يقول من وصف أنفه يقول كان له نور يعلوه، يعني كأن في لمعة على أنفه، ويقولون أيضا يحسبه من رآه من بعيد أشم، فإن اقترب منه رأى أنه أقنى. الأنف الأشم تعرفون بعض الناس اللي أرنبت أنفهم تكون مرتفعة، هذا يسمونه أشم، وذلك شم الأنوف، يعني أنوفنا مرتفعة رمز للعزة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراه من بعيد يحسبه أشم، لكن عندما يقترب منه هو ليس بأشم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الانحناء في آخر أنف صلى الله عليه وسلم ليس انحناء شديدا وإنما بسيطا، فهو أقرب إلى الأشم منه إلى الأقنى في آخر أنفه، لكن أنفه بشكل عام هو أقنى. أما فمه صلى الله عليه وسلم ففم عريض، وأسنانه صلى الله عليه وسلم بيضاء كاللؤلؤ، ومن أوصافها الدقيقة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك فتحات، تعرفون الأسنان في سنين في المقدمة ثم سنين يلونهما ثم الأنياب، بين السنين اللذين في المقدمة واللذين يلونهما في فتحة صغيرة على اليمين وعلى اليسار، فيقولون كان أفلج الثنيتين في مسافة بسيطة. وأما ابتسامته صلى الله عليه وسلم فكانت كبيرة وتظهر أسنانه وتشرح الصدور، هذا كله في وصف دقيق له. هكذا كان وجهه صلى الله عليه وسلم، أنفا فما، لكن من عاشره واقترب منه يصفون حتى نكهة فمه. أي وصف دقيق هذا؟ يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته صلى الله عليه وسلم. الذي يقترب منه يشم العطر من فمه الشريفة، فأي جمال هذا؟ وجهه وصفه لنا الحسن بن علي، يقول حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر. وتصف أم معبد رضي الله عنها تقول لما جاءها زوجها قال من مر عليك؟ فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء يعني في منتهى الجمال كأن منور، متبلج الوجه يعني مشرق الوجه مضيء الوجه، فهكذا كانوا يصفونه صلى الله عليه وسلم. كل من رآه يقول عنه أنه وجه مضيء، وجه منير. جاء أعرابي إلى المدينة ليتعرف على الإسلام، فدخل المسجد النبوي الشريف وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بطبيعته، ليس له مجلس خاص، جالس مع الصحابة الكرام بينهم لا يميز. فقال: أيكم محمد بن عبد الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا. فاقترب الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فاستغرب، ما سأل ولا ناقش ولا. قالوا: من الذي دعاك إلى الإسلام؟ ما في أحد دعاني إلى الإسلام، ما الذي جعلك تسلم؟ قال: ما هذا بوجه كاذب. الله الله، وجه صادق. سبحان الله، الإنسان الصادق يظهر الصدق في وجهه. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم. أما لحيته الكريمة فكانت سوداء كما ذكرت لكم، ما عدا في الجانبين وبعض الشعرات في أسفلها عند آخر عمره صلى الله عليه وسلم. ولحيته لحية عظيمة كبيرة، وكانت كثيفة تملأ ما بين منكبيه، ليست لحية خفيفة، لحية كبيرة تملأ ما بين منكبيه، لكنها ما كانت أيضا لحية طويلة ممتدة، وما كانت لحية غير مرتبة، بل كان صلى الله عليه وسلم يسرحها يمشطها، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها ومن عرضها، ليس كما يفعل بعض الناس يتركونها هكذا مشعثة، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. فهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم. أما شعره صلى الله عليه وسلم فشعر كثيف، يقولون عظيم الجمة، كثيف شعره، وكان أحيانا يحلق حتى يعني لا يترك شيئا منهم، وخاصة بعد الحج والعمرة، وكان أحيانا يترك صلى الله عليه وسلم حتى يطول فيصبح جذائل ضفائر. لما دخل مكة كان شعره في منتهى الطول، كان له 4 ضفائر. بعض الناس أخطأوا وظنوا أن هذه هي السنة، هذا نادر في حياته صلى الله عليه وسلم. أما في معظم وقته فشعره إلى نصف أذنيه.